جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الخامسة لشهر جمادى الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الفوارق بين بشكل إجمالي في الأسبوع الماضي بين الفكر السني أو مدرسة الخلافة وبين مدرسة الإمامة الفكر الشيعي. قلنا في الفكر السني على مر التاريخ ابتنى على الاعتراف بنظام الخلافة، وذكر بعض أعلام هذه المدرسة، مدرسة الخلافة، الذي يعتبر أول من دون في الفقه السياسي في مدرسة الخلافة وهو الماوردي، أنه إما إجماع أهل الحل والعقد على تعيين شخص معين كخليفة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو نص الخليفة السابق على الخليفة اللاحق. ونجد أن هذه المدرسة لأنها أغفلت كل النصوص الواردة في الشريعة المقدسة والتي تعني شأن الإمامة والخلافة، التي تشير إلى مواصفات خاصة في من يخلف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هنا وقعت هذه المدرسة في اضطراب ولا انسجام. وذكرنا أن تعيين، كيفية تعيين الخليفة وقع بشكل مختلف بين الخليفة الأول، وكذلك تنصيب الخليفة الثالث، وهكذا معاوية. قلنا كيف أنه لم يصل إلى الخلافة بهذين المعيارين، وهو معيار أهل الحل والعقد، إجماع أهل الحل والعقد، ونص الخليفة السابق، وإنما جاء إلى الخلافة بالقوة، وهذا أمر معروف في التاريخ. أيضاً الخليفة الثالث وهو عثمان عين من خلال شورى، ليست الشورى المستجمعة لمعنى الشورى الاصطلاحي، وإنما جعلها الخليفة الثاني في ستة. على أي حال، الفكر السني وقع موقع الاضطراب واللا انسجام، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل مناقشة هذه المدرسة أو هذا الفكر، فإن بحثه في علم الكلام. أما الفكر السياسي الشيعي، مدرسة الإمامة، قلنا أنه ينبغي البحث على صعيدين بشكل مختصر. الصعيد الأول هو زمان حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وعليهم أفضل الصلاة والسلام، والصعيد الثاني هو زمان الغيبة. رؤية علماء الشيعة فيما يخص الولاية السياسية في عصر حضور المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام واضحة، حيث يرى الشيعة أن الأئمة المعصومين هم نواب النبي وورثته في كافة الشؤون ما عدا النبوة. كل الصلاحيات الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ثابتة للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام ما عدا مقام النبوة. وليست مسألة الإمامة عند الشيعة مسألة فقهية فرعية ترتبط فقط بإدارة الناس وإدارة شؤون الناس، بل هي مسألة كلامية ممتزجة بالإيمان وعدم الاعتقاد. يعني عدم الاعتقاد بالإمامة يعتبر عند فقهاء الشيعة عند علماء الشيعة رد لجزء من الدين. يعني عدم الإيمان بالإمامة هو عدم الإيمان بجزء أساسي من الدين، يعني يعتبر نقص في الإيمان. إذن خلافة الأئمة سلام الله عليهم خلافة بالمعنى الاصطلاحي والحقيقي، فإن ما يدعى بأن هؤلاء الخلفاء في المدرسة مدرسة السنية أنهم خلفاء لا يمثلون الخلافة بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، فإن من يكون خليفة لا بد أن يشتمل على مواصفات معينة بين الرسول وبين هذا الذي يخلفه، قواسم مشتركة في العلم وفي القيادة وفي القيم في حمل القيم الأخلاقية، وهذا ما لم يتوفر في هؤلاء الخلفاء الذين يؤمنون بهم أهل السنة. أما الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة لم يكن في عصر الغيبة واضحا على الإطلاق بتلك الدرجة من الوضوح في عصر الحضور، حضور الأئمة سلام الله عليهم. وهذا عدم هذا الوضوح له أسبابه العديدة، منها على سبيل الإيجاز وقوع الشيعة في الضيق الشديد في العصرين، العصر الأموي والعصر العباسي، وحد ذلك من نشاطهم وجعلهم في وضعية تفرض على أئمتهم أولاً تجنب الحديث في المسائل السياسية الحساسة، هذا أولاً. وثانياً أن الأقلية الشيعية الواقعة تحت الظلم والضغط والاضطهاد والحرمان لا يمكنها من الناحية العملية الإمساك بزمام السلطة وإقامة الدولة التي تمثل دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في النتيجة صرفت هذه الأقلية اللي هي الشيعة صرفت همتها إلى أو في المحافظة على نفسها وممارسة المواجهة السلبية للحكومات الجائرة الغاصبة في زمانها، وبالتالي لم تكن لتفكر ولا يوجد مجال أن تسأل عن الخصوصيات والعلاقات الحكومية والنظام السياسي. كانت هذه الأقلية تعيش اضطهاد، تعيش مظلومية، بالتالي ما كانت تفكر في هذه الخصوصيات، كيف شكل الدولة وكيف يكون الحاكم وما هي خصوصيات الحاكم. وثالثا أن الاعتقاد بالمهدوية أنه سيخرج في آخر الزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي بشكل طبيعي يدعو على تصور أو قصور أصحاب الأئمة سلام الله عليهم في تحقق الدولة المنشودة والمشروعة وتفصيلاتها من جانب هذا الإمام الذي سوف يخرج في آخر الزمان يعني كون الشيعة يعتقدون هذا الاعتقاد هذا أدى إلى تأجيل السؤال عن خصوصيات الحكومة وعن خصوصيات الحاكم وكيفية حكومته. ومع الأخذ بعين الاعتبار استمرار بقاء نفس الظروف الاجتماعية والسياسية التي كانت موجودة في بداية عصر الغيبة، نجد أن الفقهاء، فقهاء الشيعة، لم يبدو منهم أي اهتمام كبير بتنقيح هذا النوع من البحوث. إذا تراجعون كتب ومؤلفات ومصنفات بداية عصر الغيبة الكبرى لا تجدون اهتماما بهذا الموضوع، وإنما إشارات جدا ضئيلة في ماذا يفعله مثلا الشيعة بالنسبة إلى أيتامهم، بالنسبة إلى القُصّر مثلا من الشيعة. يتعرض الفقهاء إلى شيء مما مثلا يقوم به الفقيه من دور تجاه هذه المسألة. إذن لا يلحظ اهتمام في جانب كيفية الحكومة وكيفية خصوصيات الحاكم إلى غير ذلك من الموضوعات المتصلة بالدولة وشروط الحاكم وحقوقه على الناس وحقوق الناس عليه. ونتيجة ذلك أننا اليوم غير قادرين في الحقيقة على تقديم نظرية سياسية واضحة ومنقحة بوصفها رؤية مقبولة ورسمية بحيث يتفق كل العلماء وكل الفقهاء عليها. لا نجد لحد الآن، يعني حتى مسألة ولاية الفقيه هي محل بحث كما أشرنا فيما سبق، قبلها طبعا بنحو السعة والضيق، قبلها جملة من الفقهاء، لم يقبلها جملة من الفقهاء في السعة والضيق، لا إنكار أصل الولاية كما أشرنا. هناك من ارتأى ولاية الفقيه، هناك من حصر ولاية الفقيه فقط في الأمور الحسبية، والتي بيناها قلنا أن الأمور الحسبية هي تلك الأمور التي نجزم ونعلم أن الشرعها وتركها. بل نرى أن بعضهم يرى أن تصرف الفقيه في الأمور الحسبية ليس من باب الولاية بعد. بعض الفقهاء يقول ليس من باب الولاية أصلا، ليس له ولاية، وإنما بالعنوان الثانوي له حق أن يتصرف في هذه الموارد حتى لا تبقى معطلة، لأن تصرف الفقيه هو القدر المتيقن. يعني إذا دار الأمر أن تبقى هذه المسائل مهملة فيسود الفوضى في المجتمع الإسلامي بلحاظ هذه القضايا، يدور الأمر بأن يتولاها إنسان جاهل أو ثل من الناس لا يعرفون كيف يتصرفون، فالقدر المتيقن هو الفقيه. إذن لاحظوا هذا النمط من الاستدلال لا يوحي بثبوت ولاية مجعولة للفقيه، وإنما مجرد حل المسألة بالعنوان الثانوي، بخلاف الإيمان بوجود نص يعطي ولاية للفقيه كما أعطيت للمعصوم. يختلف ذاك بالعنوان الأولي، أما هذا يكون بالعنوان الثانوي. إذن نتيجة عدم وضوح هذه المسألة، عدم اهتمام الفقهاء الأوائل وعدم اهتمام الفقهاء الأوائل، هو نتيجة ما عاشه الشيعة من ضغوطات ومن إقصاء ومظلومية، بالتالي لم يكونوا يفكروا بهذه المسائل حتى يسألوا أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن النصوص خالية من بعض الإشارات، ولكن لم تكن تشكل رافداً لوضوح نظرية متكاملة عن مفهوم الدولة. ولذلك نجد أن الفقه متسع وفيه بحوث كثيرة على مستوى العبادات وعلى مستوى المعاملات، لكن في الفقه السياسي لا تجد إلا شيئا يسيرا جدا، خصوصا في بداية الغيبة الكبرى. على هذا الأساس نشأت نظرية مستحدثة. أساس هذه النظرية كان يروج لها من قبل مدرسة الخلافة، المذهب السني، الفكر السني، ولكن ظهرت من بعض علماء مدرسة أهل البيت في الآونة الأخيرة في العقدين السابقين، وهي ولاية الأمة على نفسها. هذه نظرية تبناها بشكل صريح العلامة الشيخ مهدي محمد مهدي شمس الدين في أواخر حياته، ونسبت، أنا الآن لست متأكد، نسبت إلى الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه كما ينقل بعض الكتاب، في بداية الحركة الإسلامية في العراق، تأسيس حزب الدعوة الإسلامية. كان الشهيد الصادر يرى هذه الأطروحة أو الشبيه بهذه الأطروحة، ولكنه يبدو منه في أواخر حياته أنه يقول بولاية الفقيه ولا يقول بولاية الأمة على نفسها. ما هو المقصود بهذه النظرية؟ طبعا هذه النظرية لحد الآن لا يوجد عليها دليل واضح، وهي مبنية على عدم وجود دليل يدل على ولاية الفقيه، بالتالي تثبت الولاية للأمة. ولاية الأمة العامة تعني أن للأمة الولاية والصلاحية التامة في تحديد شكل الحكم في الدولة الإسلامية، وتحديد سلطات الحكام وصلاحياتهم القانونية في مجال ممارسة السلطة. انطلاقاً طبعاً مبنية هذه النظرية على هذا الأصل، أن الثابت هو سلطة الإنسان على نفسه، الناس مسلطون على أموالهم. طبعاً ذي حينما يراد أن يستدل بهذا الدليل هناك طبعاً مغالطة ومناقشة في هذا الاستدلال، ربما نتعرض إليه فيما بعد. بالإمكان أن الإنسان ما دام مسلط بالأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد، الله سبحانه وتعالى هو مصدر الولاية، الله جعل الولاية لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، وأيضا جعل الولاية للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد الأئمة الأطهار يحتاج أن نثبت بنص، برواية، بآية إلى غير ذلك ثبوت الولاية لغير الأئمة كالعلماء كالفقهاء. إذا ما ثبت هذا الشيء فإذن يبقى الإنسان له ولاية على نفسه، على ما يملك طبعا بحدود معينة. إذن يستطيع الإنسان أن يعطي، ما دام أنه يملك الولاية على نفسه، أن يعطي الولاية لغيره بعنوان الوكالة، أن يجعل الغير وكيلاً عنه في أن يكون هو الولي على مقدراته. فلذلك بالإمكان أن الأمة تنتخب شخصاً يكون حاكماً عليها، ويقولون أن الشعب مصدر السلطات، هكذا يعني أن الناس ينتخبون شخصاً. طبعاً بما أن الأمة أمة إسلامية والمفروض أنها تريد أن تطبق الإسلام، فلا بد أن تجعل شخصاً وكيلاً يكون حاكماً مسلماً وعادلاً وفقيهاً حتى يعرف كيف يطبق أحكام الإسلام، ولا بد أن تكون هذه الحكومة متطابقة تماماً مع أحكام الإسلام، لا يكون تتعارض مع أحكام الإسلام. إذن الخطوط العامة لنظرية ولاية الأمة على نفسها: أولا أن الولاية أصالة هي لله سبحانه وتعالى ومنحها لرسوله صلى الله عليه وآله، ثم للأئمة المعصومين، ولكن لأنه في زمان الغيبة يدعي طبعا صاحب هذه النظرية أنه لا توجد أدلة واضحة لإعطاء هذه الولاية للفقهاء. والأمر الثاني أن تكون الولاية للأمة بمعنى المشروعية السياسية تنبثق من خلال اختيار الأمة لشخص فيه كفاءة وفيه شروط معينة، وأن يكون هذا الاختيار متوافق مع الضوابط الشرعية، لأن الأمة مكلفة بتطبيق الإسلام. والأمر الرابع أن الأمة في تطبيقها للإسلام لابد أن تستعين بالفقهاء، لأن الفقهاء هم المتخصصين الذين يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام الشرعية. فللفقهاء الرقابة والإشراف على دور هذه الحكومة أو هذه العملية السياسية. هذه خلاصة نظرية ولاية الأمة على نفسها. كما أشرت هذه مبنية على عدم ثبوت الدليل على ولاية الفقيه، وسوف يتبين لنا إن شاء الله من خلال بحوث قادمة أن هناك أدلة تثبت الولاية للفقهاء. بالتالي إذا أثبتنا الولاية للفقهاء إذن تسقط هذه النظرية، مضافا إلى أن أدلتها غير واضحة. يعني ما هي المشروعية للأمة؟ يعني أو بأي دليل نثبت المشروعية لعمل الأمة؟ شلون أن مدرسة الخلفاء قالت بأن المشروعية لخلافة الخليفة الأول هو أهل الحل والعقد، أو إجماع الأمة كما يعبر بعضهم. إجماع الأمة ما هي مشروعيته؟ كون الأمة تتوافق على أمر، هذا له مشروعية أو ليس له مشروعية؟ هذا محل كلام. نستقبل إن شاء الله، نكمل البحث في أسبوع آخر، نستقبل في الأسبوع القادم مجموعة من المناسبات، منها ميلاد الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا ميلاد الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك شهادة الإمام الهادي أيضا في اليوم الثاني. على أي حال، هذه المناسبات أيضا ليلة الجمعة، ليلة الرغائب، وبناء على ثبوت الرواية التي تؤكد أهمية هذه الليلة ولو من باب التسامح في أدلة السنن، ينبغي الاهتمام بهذه الليلة والاجتهاد في إحياء هذه الليلة، لعل الله سبحانه وتعالى يشملنا بلطفه وعنايته ورحمته. أما بالنسبة إلى ميلاد الإمام الباقر وميلاد الإمام الهادي، نقول بشكل مختصر: تركزت مهمة الأئمة الأطهار بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إبلاغ وتفهيم الإسلام للأمة وتعميق جذوره في نفوسهم، حتى تعي وتدرك الأمة دينها وتتمسك به وتقاوم الانحراف. تمثل الانحراف في حياة الأمة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نحوين: انحراف على مستوى الحكم، فقد تولى زمام أمور الناس أناس لا تتوفر فيهم أي أهلية لهذا المقام وهذا المنصب، بالتالي آلت الأمور إلى ما آلت إليه من حصول الظلم والابتعاد عن قيم السماء. والأمر الثاني أو الانحراف الثاني، انحراف إذا صح التعبير في جسم الأمة، يعني في مبادئ الأمة، حيث حرفت الحقائق من خلال الرواة الكذابين والوضاعين، ومن خلال علماء السلطة وعلماء السلطان الذين شوهوا هذه الشريعة وحقائق الإسلام. كان دور الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام فيه جانب مشترك وفيه جانب يتلائم مع ظرف كل إمام. فنشاهد أن الأئمة إذا صح هذا التقسيم لهم أدوار ثلاثة. دور الأئمة الثلاثة عليهم أفضل الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين، ودور ثاني يبدأ من الإمام السجاد سلام الله عليه، ودور ثالث يختص به الأئمة الأواخر مثل الإمام الهادي والإمام الجواد والإمام الحسن العسكري، وينتهي بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان دور الأئمة الثلاثة الأوائل التعريف بهذا الانحراف، فنجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك الإمام الحسن والإمام الحسين كان دورهم المتميز في بيان هذا الانحراف، الانحراف عن مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان هذا الانحراف كان مهما جدا بحيث كلف الإمام الحسين حياته واستشهد في سبيل أن تعي الأمة هذا الانحراف، واقع هذا الانحراف. مؤشر نجاح هذه المرحلة أن يتركز في ذهن شطر كبير من أبناء الأمة ابتعاد السلطة عن الإسلام، ثم نشأ جراء ذلك جماعة يتولون أهل البيت، يعني بروز جماعة تسمى باسم أتباع أهل البيت أو باسم الشيعة. المرحلة الثانية التي بدأها الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام تتركز فيها مهمة الأئمة على حماية الشريعة ومقاومة الانحراف. لذلك تلاحظون من زمان الإمام السجاد بدأ تركيز خاص على بيان خصوصيات الإمامة، فما كان الناس يعرفون الإمامة بالمعنى الدقيق. وهكذا بدأ الإمام الباقر والصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام في بناء الجماعة الصالحة، في التأسيس لأصول المذهب وحماية الشريعة ومقاومة الانحراف الذي حصل في جسم الأمة. انتهت المرحلة الثانية في عمل الأمة بعد أن دون العلم وحفظت هذا العلم من العلماء والفقهاء وأصحاب الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. تكامل الوجود الشيعي في زمان الإمام الصادق، ولذلك تنسب مدرسة أهل البيت إلى الإمام الصادق، مذهب الإمام الصادق، باعتبار الظروف التي سنحت للإمام الصادق أن يبين معالم هذه المدرسة من خلال تربية الطلاب والعلماء الذين حملوا أفكار مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بدأت المرحلة الثالثة وهي العمل لإسعاد الأرض بتطبيع أحكام الإسلام، فكانت مهمة الأئمة الأواخر عليهم أفضل الصلاة والسلام التهيئة لتقبل مسألة غيبة الإمام، فإن الناس اعتادوا على أن يواجهوا الإمام المعصوم ويتفاعلوا معه ويأخذوا ما يريدون منه، فكان هؤلاء الأئمة الأطهار يركزون على نظام الوكالات، الاستعانة بنظام الوكالات، أن يرسلوا أشخاصاً في مختلف المناطق كوكلاء عن الأئمة يمثلون الأئمة، وفي ذلك ترويض للناس حتى يتعودوا على عدم وجود الإمام المعصوم أمامهم، وهذا عمل يحتاج إلى شيء من الوقت. على أي حال، الإمام الهادي سلام الله عليه نجد أنه قام بأدوار كثيرة من أجل تركيز أفكار مدرسة أهل البيت، وتمثل ذلك في هذه الزيارة العظيمة والجليلة التي هي زيارة الجامعة، فإن الإمام الهادي سلام الله عليه تنسب إليه الزيارة الجامعة، والتي هي تحوي المعارف العميقة لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. علينا جميعا أن نهتم بهذه الزيارة قراءة وتأملا كي ندرك معانيها السامية. أيضا من الزيارات المهمة والجليلة زيارة يوم الغدير، فإن زيارة يوم الغدير منسوبة أيضا للإمام الهادي سلام الله عليه، لما أشخص من مدينة جده إلى سر من رأى، مر في طريقه على النجف فزار أمير المؤمنين في يوم الغدير بهذه الزيارة المعروفة، وتحمل أيضا معان سامية حيث تبرز مظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه وصفات أمير المؤمنين سلام الله عليه. علينا أن نهتم بهذه الزيارات، لأن هذه الزيارات تركز معالم أفكار مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهجهم، والحمد لله رب العالمين.